بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين.
في سفر اللاويين اتكلمنا المره اللي فاتت عن اقدر اقول مش بس الكهنوت روح القياده. ولما اتكلم عن القاده قلنا كل المؤمنين بل نتمنى كل العالم يتحول كل انسان في البشريه الى قائد حي يعمل بروح الله. النهارده نفسي نقطه اركز عليها في سفر اللاويين وهي شرائع التطهير وشرائع التقديس. شرائع التطهير من الأصحاح 11 للأصحاح 15 وشرائع التقديس من الأصحاح 18 ل 22. إيه فكرة وجود شرائع للتطهير وإيه فكرة شرائع للتقديس وإيه الفرق بين التطهير وبين التقديس؟ شرائع التطهير يمكن تاخد الى حد ما الجانب السلبي، يعني في ديفو، في ضعف، في خطيه، في خطا في حياتي او في اي جانب من جوانب حياتي، كيف يعالج هذا الخطا لكي اعيش طاهرا ونقيا امام هذا الاله البار. شرائع التقديس اللي هي من أصحاح 18 ل 22 هي إزاي أكون أنا مقدس لأن الرأس بتاعتي هو المسيح القدوس. يعني إلى حد ما أقدر أقول إن الشرائع الأولى الجوانب السلبية بنصلحها، المجموعة الثانية نقدر نقول الجوانب الإيجابية بنلقطها من المسيح، والاثنين متكاملين. يعني ما اقدرش اقول واحد طاهر وغير مقدس، ولا اقدر اقول واحد مقدس وغير طاهر، والاثنين متكاملين. وصعب حتى وضع خط فاصل بين شرائع التقديس وشرائع التطهير. قبل ما اتكلم عن هذه الشرائع في نقطه مهمه شغلتني السنه اللي فاتت. كنت قاعد اقرا في ميامر ماري يعقوب السروجي عن القيامه، وبعدين قال حتة جميلة غيرت في سلوكي في بعض الأمور، وهو أنه قال إيه؟ قال السيد المسيح لما قام من الأموات، تخيلوا عمل القيامة ده يساوي إيه؟ ده خلاص العالم كله، ده إقامة، يعني قيامة الرأس فيه إقامة للجسد كله. مش ممكن نقدر نعمل تقييم لقيامة المسيح الرأس بكر الراقدين زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول. هذا البكر وهو قائم وبعد ما حمل الذين ماتوا على الرجاء ودخل بهم للفردوس لما انطلقت نفسه الغير منفصلة أو نادى نقول متحد الواحد مع لاهوته، انطلقت أخذ إبراهيم وسارة ورفقة ويعقوب وأنبياء ودخل بهم إلى الفردوس، وهو قايم يقيم أيضا كل المؤمنين لغاية آخر الأجيال إلى ظهر الدهور. موضوع خطير إلهي يمس خلاص البشرية كلها. والعجيب ماري يعقوب يقول حاجة غريبة قوي، إن لقيوا التلاميذ إن إن الأكفان ملفوفة والمنديل متوضبة. الله، ده الأكفان والهدوم اللي لابسها مع الأطياب تلزق في الجسم، وبعدين ده قائم من بين الأموات بالجسد اللي أخذ طبيعة جديدة اللي هي الطبيعة اللي بنسميه كما لبسنا صورة آدم الأول الترابي سنلبس صورة آدم الثاني اللي من السماء. ومع هذا لما قام كان ممكن يقوم ويسيب لنا الأكفان زي ما هي واللفافة أو المنديل اللي على رأسه تقع تلمس في الأرض، لكن يعني كان فاضي يمسك الأكفان يطبقها ويحطها ويحط المنديل كل حتة في مكانها. إلهنا إله نظام وليس إله تشويش. حتى في القبر وهو قايم ومشغول بخلاص العالم كله، ولكن يحب ايه؟ يحب ان كل حاجه بنظام، فيطبق الاكفان ويحط المنديل في مكانه قبل ما يقوم. ودي تعلمنا ان في السماء في نظام، يعني زي ما بنقول تشيرش اوردر، تنظيم النظام الكنسي، ايضا في السماء في نقدر نسميه هيفن اوردر، في نظام. مش هلاقي مثلا ملاك مخيل باصص ناحيه معينه والملاك غبريال مديله ظهره، او مثلا الشاروبين قاعدين يقولوا قدوس ومثلا الملائكة بيقولوا حاجة تانية وفي كونفيوجن وارتباك في الأصوات. حتما لما هنطلع في السماء هنشوف الملائكة ورؤساء الملائكة والطوامات السمائية وأيضا رجال العهد القديم ورجال العهد الجديد، كلهم تحولوا إلى خورس واحد متناسق معا بانسجام عجيب، والكل يسبح والكل متهلل وفي نظام مبدع. إذا كانت السماء لها نظامها، وإذا كان القبر بعد القيامة ليه نظامه، وملاك كان عند الرأس والآخر عند القدمين لما كان المسيح في القبر، إذن إلهنا إله نظام. ولا يعني النظام عدم الروحانية، في فرق بين الحرف القاتل وبين النظام الروحي. يعني مش لاني انا انسان روحاني يبقى اسف اقول، حتى ولادنا وبنات يقوم الواحد من على السرير ويسيب الحاجه متبهدله، حتى لو كان في ناس بيخدموا في البيت، حتى لو ليا والده او اخت او زوجه او حد بيخدم في البيت وهيطبق، طب ليه انا ما طبقش حاجتي؟ ليه ما تبقاش انجيلي محطوط بالطريقه الصح؟ نفسنا كل شيء يبقى بتدبير وترتيب ونظام. النظام مهم، مش بيتشال او مش بيتعارض مع الروحانيه في كل الامور. احيانا نفهم كلمه بالبركه يعني بالايه؟ بعدم نظام. يقولك الامور ماشيه بالبركه، هو مين قالك ان البركه ملهاش نظام؟ تم الله، ده المسيح بيسميه بولس الرسول المبارك، والآب أيضا واهب البركة له نظامه. لما أبدع الكون حط لي نظام، ما سابش الشمس تمشي زي ما هي عايزة والقمر يمشي زي ما هو عايز والأرض تمشي زي ما هي عايزة. إذن الله أبدع في كل شيء، في الخليقة، في الخلاص، في السماء المتوضبة، في تدبير الأمور لكل إنسان فينا، في خطة إلهية لكل واحد فينا. من أجل هذا أحبائي سفر اللاويين وضع لينا في شرائع التطهير أنظمة وتدابير مهمة. أنا مش هقدر أخذ كل طقس واتكلم عنه، ويمكن هنبقى طلعنا بعيد ومش كل واحد يقدر يتابع الكمية الضخمة الموجودة، لكن حدي أمثلة خفيفة للتنظيم أو التدبير الموجود بخصوص شرائع التطهير اللي هي من أصحاح 11 ل 15. يجي مثلا في النظام يقول إيه؟ يقول في حيوانات اسمها حيوانات طاهرة، وفي حيوانات اسمها حيوانات غير طاهرة. ايه الفرق بين الحيوانات الطاهرة والحيوانات غير الطاهرة؟ قال الحيوان الطاهر يشترط فيه شرطين. الشرط الاولاني ان يكون بيكتر، والشرط الثاني ان يكون مشقوق الظرف. يكتر ومشقوق الظرف، يهمني ايه يعني؟ الله كان مهتم ولا زال يهتم، مش عايز اقول حتى بشعر رؤوسنا محصية امامه. والعجيب ان حط نظام للاكل، وحط نظام للسكن وللعلاج الامراض، كل امور كان هو الطبيب والمهندس، وكان هو اقدر اقول المهتم بكل الامور الصغيرة والكبيرة لشعبه. ولا زال الله يهتم، رغم انه لينا اطباء ومهندسين وكل هذه الامور بتدبر، لكن مع هذا الله بحبه لولاده يهتم بكل الأمور الصغيرة والكبيرة. ما كانش لشعب بني إسرائيل في ذلك الحين معرفة بالأمور الصحية، يعني ما يقول ممنوع حد يأكل فريق حيوان مفترس، يعني دي ذئب مثلا افترس حمل أكل جزء منه، يقول لك الحمل ده بقي دنس ممنوع حد يأكل منه. هو كلمة دنس هنا مش لأن الحمل في ذاته دنس، لكن ممكن تكون أنياب الحيوان اللي افترس وفيها مرض، والمرض دخل لهذا الحيوان المفترس، فلما يجي الشعب يأكله يلقط المرض، فهو كان بيمنع المرض بطريقة صحية سليمة، لأن هم ما كانش يهمهم أن يعيوا ولا ما يعيوش، لكن يهمهم ما يغضبوش ربنا. فقالهم لا لا لا، ده يبقى دنس وتبقى أنت كسرت الشريعة أو الناموس لو أكلت حيوان افترس حيوان آخر. قد إيه يا رب أنت مشغول بيا حتى بأكلي وشربي لألا أن أنا أسقط في مرض أو أصاب بمرض معين. فهنا أحبائي ده الجانب الأولاني، اهتمام الله بكل أمورنا. الجانب الآخر أن هذه الشرائع، تقولي طب ما خلاص الطب يعني يتنور وتقدم والجوانب الصحية بتاخدها الدولة وبياخدها رجال العلم وفي تجارب حلوة قوي قوي، كل دي حاجات مهمة، مثلا الهندسة البيوت دلوقتي في الهندسة يعني تخصصات كثيرة، ايه الداعي لهذه الشرائع؟ اقول لك هذه الشرائع وان كانت تمس الجانب الحرفي لهذا الشعب في ذلك الحين اللي ما عندوش خبرة في امور كثيرة، لكن لا زالت تمسني من الجانب الروحي. هديك مثل بسيط، لما نقول ان الحيوان الطاهر يكون بيكتر وان يكون مشقوق الزلف، كونه بيكتر زي الجمل ده إشارة لإيه؟ إشارة إلى أن الإنسان النقي أو الطاهر في عينين ربنا هو الإنسان اللي يلهج في ناموس الرب نهارا وليلا. يبقى الجمل نايم كده نعسان وتكتر معدته الأكل اللي أكله. أنا أقرأ جزء من الكتاب المقدس، لكن حتى وأنا نعسان فكري في كلمة الله. يمكن أنا ببقى سايق العربية ولكن في آية شغلاني. يعني أذكر إنسان زمان جاني وقال لي أبونا أنا كنت في ضعف شديد من جهة الإدانة، دايما أدين الناس وأحط وعود وأقف قدام ربنا وأبكي بدموع وأقول له في عرضك اقفل بقي، عايز أبطل إدانة الناس وأدي وعود يعني عهود أتعهدها، ولكن كنت بفشل تماما. وعدت أرى دايما أردد لا تدينوا لكي لا تدانوا. قال لي بعدين فجأة بصيت لقيت هذه الآية مكتوبة قدامي كما بحروف من نور، وأنا في كليتي وأنا نايم وأنا نعسان وأنا باكل، الآية قاعدة تشتغل قدامي لا تدينوا لكي لا تدانوا، وبقى لها سلطان على فكري، لها سلطان على بقي وعلى لساني، وبصيت لقيت اتشالت الإدانة مني. يلهك في ناموس الرب نهارا وليلا. واحد قال له يا رب مين يقدر يغير حياتي غير كلمتك ووصيتك؟ ووعدت ووصيت، وده وعد. لما تقول لا تدينوا لكي لا تدانوا، انت بتوعدني انك تديني الامكانية ان انا لا ادين وبالتالي لا ادان. فلما نسمع عن الاكترار يبقى نقول مع معلمنا داود النبي انه كان يلهج نهارا وليلا في ناموس الرب. انا داخل الكنيسة وانا بتكلم مع واحد وانا بزور البيت من البيوت، مش هروح اقول لهم يا جماعة احنا بنعمل المشروع الفلاني وبيكلفنا ايه وبنعمل اجتماع للقادة وبنعمل اجتماع، لا 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 لا، مش شغلتي. شغلتي داخل البيت افتح انجيل المسيح وفرحهم بالخلاص وأقول لهم نفس السماء مفتوحة ليكم والأبدية بتنتظركم والوآب قاعد منتظر بيقولك ويلكم تعالى بوضب لك مكان، والابن بيقول أنا ماضي ليعد لكم مكانا ومتى أعددت لكم مكانا آتي وأخذكم إلي حيث أكون أنا يكون أيضا تلاميذي. إذن لهجنا في وصية الله أو في الكلمة أو هي ده الاقترار المستمر اللي المفروض الكاهن والشعب والطفل والكبير دايما يبقوا إيه؟ يتأملوا وينطلقوا من الحرف إلى الروح في الوصية. أما مشقوق الزلف يعني في زلف مقسوم على اثنين، معناها لا أتجاهل العهد القديم ولا أتجاهل العهد الجديد، هو زلف واحد ومشقوق، ما أقولش أنا عايز نصه وأرمي النص التاني. بستغرب لما واحد يقول لك أنا بقرا باستمرار قرايتي دايما في العهد الجديد وليس في العهد القديم. أنا أقول مع القديس أغسطينوس لولا العهد القديم لما آمنت بالعهد الجديد، وأقول أيضا بالعهد القديم أدركت مفهوم الخلاص، عرفت قد إيه الخطية خاطئة جدا، وعرفت أن العهد القديم أو الناموس هو غايته أو غايتنا للمسيح يسوع، هو اللي خدني كده حط إيده في إيدي وقال لي تعالى أعرفك على المسيح اللي يشفيك من أمراضك الروحية واللي يقدم ليك الخلاص ويوضب لك الميراث الأبدي. فالزلف المشقوق يشير إلى قبول وحدة الكتاب المقدس بعهده الجديد والقديم. الجديد أشرق علينا فنور لنا الوصية العهد القديم بفكر روحي سليم، والعهد القديم أيضا أشرق علينا وهيأنا للدخول إلى العهد الجديد. فما أقدرش أميز بين كلمة الله، لأن بدون أي واحد فيهم سيصعب أن أنا أفهم الآخر. أيضا الزلف المشقوق هو إشارة إلى إيه؟ إلى صلب شهوات الجسد، زي ما الزلف كده ما مشقوق أقول وأنا شهواتي الجسدية أيضا مصلوبة، مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بالشهوات الجسدية بل بالمسيح يسوع ببره السماوي. فلما يبقى لي الشق لما يبقى لي الزلف المشقوق معناه أن أنا مصلوب مع مسيحي، رافض شهوات الجسد القاتلة وأقبل شهوات البر، بر المسيح العاملة فيا. لما نسمع في الأصحاح الاثناشر عن تطهير الأم الوالدة لما يجي بيبي صغير، طب ما ده حاجة طبيعية أنها لما تولد، ألا لا في طقس مخصوص. إيه يعني؟ عايز يقول لنا كده إن بالآثام حبل بيا وبالخطايا ولدتني أمي، هي تعبت وحتربيني وعشت في أحشاء 7 أو 9 شهور إلى آخره، ولكن أنا ورثت الفساد. على رأي القديس أغسطينوس لما يقول إيه؟ يقول مين علمني وأنا بيبي صغير إن أنا أغضب وأثور؟ قبل ما أتعلم الكلام بالبق ممكن طفل كده يخبط براسه في صدر مامته في غضب، مين علمه الغضب؟ شرب الفساد من آدم وحواء. فهنا تطهير الوالدة إشارة إلى أن كل البشرية من الطفل المولود ابن يوم أو ابن ساعة إلى آخر الشيخ العجوز كلنا نشترك في الاحتياج إلى المخلص. حتى الست العذراء تقول إيه؟ تقول إيه الله مخلصي، وانت محتاجة لخلاص، طبعا محتاجة إلى خلاص، كل البشرية تحتاج إلى خلاص. لما نيجي للأصحاح 14 يتكلم عن تطهير الأبرص أو التطهير، أول ما واحد يكون أبرص، تعرفين شريعة الأبرص، كان البرص طبعا نوع معين من البرص كان يخاف منه أو تخاف منه البشرية في ذلك الحين لأنه مرض معدي، وكان كل واحد يخاف يلمس أبرص أو حتى يستخدم الأدوات اللي بيستخدمها الأبرص بسبب المرض الشديد. فكان شعب بني إسرائيل ما يفهمش كلمة مرض أو غير مرض، لكن هو يعتبر أن البرص إشارة إلى الخطية. الخطية عاملة زي البرص، لما الواحد يقع فيها ما يستريحش غير لما يوقع الآخرين فيها. أتذكر وأنا في الثانوية العامة، كان أيامها توجيهي، وجي شاب كان من القاهرة، وكانت المفاجأة المرة أن هذا الشاب يلقط كل 5 دقايق بين الحصص. شغلته يطلع، وهو كان أكبر واحد في سنا في كل الدفعة، كان يطلع على السبورة يتكلم عن الأمور الجنسية بطريقة مقرفة صعبة، لدرجة كنا عدد كبير مننا يجي سايب أول ما المدرس يطلع نطلع، ولما يجي داخل المدرس اللي بعده ندخل عشان ما نسمعش الكلام المعثر. وكان يتكلم بطريقة آسفة والمقرفة، يعني إزاي الإنسان يمارس الخطية مع أي إنسانة. فكنا كلنا نعرف من الخمس دقايق دي. فكنت أسأل نفسي، طب هو واقع في الخطية عايز إيه من الناس اللي قاعدة؟ ما يقدرش يستريح إلا لما الناس اللي قاعدة كلها تغلط زي ما الإنسان المقدس لربنا يقول له اجذبني وراءك فنجري أجيب إخواتي معايا، الإنسان أيضا المدنس في الخطية يقول لإبليس اجذبني عشان ياخد كمان الناس ويدخلوا معاه في نفس الخطية. ما يشغلني في طقس هذا الأبرص عندما يتطهر إن أولا يكشف جسمه للكاهن لكي يتأكد إن البرص راح، وده إشارة إلى الاعتراف إن أنا أفضح نفسي أولا أمام الله وأقول له أنا واثق إنك أنت اللي غافر الخطية، وبروح قدام أب اعترافي وأفضح نفسي وواثق إن روح الله يعمل بحسب وعد الله، من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم، من أمسكتموها عليهم أمسك. فبطلب، والكاهن مش بيدي المغفرة من عنده، بيطلب عمل الثالوث القدوس في حياة هذا المعترف لكي يتقدس للرب. وكان يجي الكاهن يجيب عصفور ويذبحه في إناء خزفي في ماء حي. باختصار كده، الإناء الخزفي ده يشير إلى جسد المسيح، المسيح تجسد وتأنس صار إنسانا كاملا، والعصفور المذبوح يشير إلى صلب المسيح وموته. ويجيب ويحط أيضا حاجة يعني خيط من القرمز، وأيضا يطلق عصفور في البرية في الصحراء، وكأنه لا تطهير لنا إلا من خلال تجسد الله الكلمة في استحقاقات دمه والمية الحية المعمودية وانطلاق العصفور القيامة. فتطهيرنا من الخطية يرتبط بالصليب وبقيامة المسيح، أو يرتبط بالمسيح المصلوب القائم من بين الأموات. حسب لكم أحبائي إن احنا ندرس، كل واحد يدرس على رواقة، المفاهيم الروحية لشرائع التطهير. الحقيقة يعني قد زمان كنت وأنا شاب صغير في الأول بستصعب سفري لويين والعدد، لكن لما دقت وشفت أقوال الآباء عن المفاهيم الروحية لها أحببت هذين السفرين جدا. إلهنا ومخلص نفوسنا، يا من تشتهي يا ربي أن يكون كل شيء فينا طاهرا ومقدسا ليك، لتعمل فينا، لتعمل بكل بروح القوة، ولتعطينا التدبير الحسن لكي نعيش لا في تراخي. أعطينا روح القوة، روح التدبير، روح النظام، لكي يكون لنا يا ربي روحك القدوس عاملا فينا. قدس حياة البشرية كلها، املأ الكل من نقاوتك وبرك، لك كل قوة كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.